بهذه الآيات الكلام تذكرنا بحقيقة ذات السلام. فرب العباد لا محالة سائلنا عن أقوالنا، عن أفعالنا، عن ما يدور بخلدنا وقلوبنا. وفي الآيات تذكرنا تعالى بلحظة نتمنى فيها العودة ولا فوت. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج سبيل؟ جاءت هذه الآية في السياق بعد دعاء الملائكة بل حملت العرش لنا ولكل من تاب ولكل من أناب إلى ربه وصدق وعاد. والذي ختم بهذا الختام العجيب وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحم. هذا الأمر يحتاجنا لوقفة أمام أنفسنا لأن العبد ما لم يتبصر بعينه فكيف يعالجه؟ وآفات كثير منا أننا لم نلتفت لأغراضنا ولم ندرك حقيقة ذاتنا فكيف نعالج الداء ولا نعرفه؟ كيف نشخص الدواء ولا نشخص الداء أولا؟ لا بد أن ندرك هذا المعنى. صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمر الحساب أمامهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاهلين على ركبهم. لما نزل قول الله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لما نزلت هذه الآية وقف الصحابة أمام أنفسهم عن أي شيء تسألوا؟ فتصوروا السؤال عن القليل والكثير من الخفي والمعلن مما يمر في قلوبهم ونفوسهم ومما يظهر على أبدانهم. فجاءوا بالنبي مسرعين، الكل سمع الآية بمنع غيره والكل فهم ما فهم الكل، فجاء الجميع جاهلين على ركبهم بين يدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله حملنا ماذا؟ حملنا ماذا؟ قال أي شيء ذلك؟ قالوا قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فكل ما يمر بالنفس ظهر أو أخفي فهو محل سؤال. فهموا هذا الفهم العجيب فلقدهم النبي درسا قال ويحكم لا تقول ذلك لأن الله أعلم بالنفس البشرية من أصحابها إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. والله عز وجل حكيم ومن حكمته أنه لم يكلف أحدا فوق طاقته بحاله، ولذا أعطى طوائف لكل أصحاب الأعذار في كل ما حكم به شديد المحال. فما من حكم رب العباد الآخر لعباده إلا وعذر أصحاب الأعذار بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا أذن لأصحاب الضرورة ألا يلتزموا الأحكام فالأصل في أحكامها أنها يقينا في وسع عباده. قال لا تقول ذلك ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. يحال أن يكون العين في النص أو في حكم الخالق أو في تسبيحه إنما العين في سوء فهمها. لندرك هذه الحقيقة وهو صحابة، والفهم ليس فهم واحد بل فهم جميع. الكل جزى والكل قال حملنا ما نطيق. فقال ويحك لا تقول ذلك ولكن قولوا سمعنا واطعنا. فلما قالوها نزل قول قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فصارت هذه قاعده اصيله في كل ما شرع الله لعباده، يحال ان يكون هناك تكليفا لله ليس في وسع عباده، يحال. فاي تكليف يخرج عن الطاقه يحتاج الامر المراجعه، ليس العيب في التكليف انما العيب في سوء فهم التكليف. هذه قواعد شرعيه يجب ان نقف امامها حين نتعامل مع النصوص الشرعيه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وجاء في القران بكل صيغ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا تكلف نفسا الا وسعها، لا تكلف نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلما قالوا سمعنا واطعنا غفرانك رب العالمين القصير، جاء هذا البيان الرباني لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت. فكل ما لنا هي وهمه وعزيمه واراده وطاقه على الفعل والترك هو محل الحساب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا وسنأتي على تفصيلها، لكن نقف لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ماذا في نفوسنا يدخل تحت نطاق كسبنا او كسبنا؟ يا اخواني لابد ان نقف امام نفوسنا، لان الله وعد ان يسالنا عن كل ما في النفوس، ان تبدوا ما في انفسكم اتركوا. بعد وعدنا في الايه الاخرى بالحساب على كل ما يدور في القلوب، فقال تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ما هي السؤال الرئيسي هنا؟ نقف الفؤاد القلب، ماذا يدور في القلب؟ الصحابه كانوا فهم عنه لكنهم كانوا اوعى منا، علموا ان اي عمل يصدر من الجوارح يمر في القلب قبل الجوارح بخمسه مراحل، ليس مرحله، بخمسه مراحل. عمل كبد مرحله سادسه، وسناتي هناك مراحل بعد العمل ذكرت في الايه. في ايه المؤمن في ايه الغافل وفي ايه البقره. المراحل الخمسه تبدا بخاطر، فاول ما يبدا العمل خاطره تمر بالقلب، قد تلقيها النفس وقد يلقيها الشيطان وقد يلقيها الملك وقد يلقيها الناس من حولنا. النهايه جاءت عن طريق السمع، جاءت عن طريق البصر، جاءت عن طريق الشمس، جاءت عن طريق النفس، هي في النهاية خاطرة تمر بالقلب. والقلب هو العضو الفاعل فينا، هو العضو المؤثر فينا، هو الملك المتحكم فينا. ما تحرك الجارحة فينا إلا بأمرها، إلا بالله، إلا بالله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن صح القلب صح الأمر، وإن فسد القلب فسد الأمر. ولله درب لقمان الحديد لما علم ولده اسمه أراد يوما أن يختبره، فدفع إليه الشاة قال: أي بني اذبح هذه الشاة وابتلي بأطيب شيئين فيها. فذبح وجاء بقلبها ولسانها. بعدها بايام دفع عليه الاخرى قال: اي بني اذبح هذه الشاه وابتدي باخبث شيئين فيها. فجاء بقلبها ولسانها قال: عجبا، طلبت منك اطيب شيئين فجئت لي بقلب ولسان، وطلبت منك اخبث شيئين فجئت لي بقلب ولسان. قال: يا ابتي ان طاب فهما اطيب شيئين فيها، وإن خبث فهما أخبث شيئين فيها. ندرك هذه الحقيقة. الخاطر ذكر المثال، كم من الخواطر مر القلوب لا تحصى، لكن القلب يستعجلها. فإن كانت الخاطرة لا قيمة لها ولا بد أهانها في بلادها لن يلتفت إليه، وإلا فكل منا لو تذكر نفسه كم من مرة في عمره دخل بلاء وجاءه شيطان ليصور له أنه صاحب جناحين يزور الأرض، أو أنه صاحب سلوك لا يقهر ولا يوزن. كم من خواطر بقلوبنا خطرت، نتوب الأرض ونفاجئ أننا ما زلنا في دورة اليوم، ما خرجنا منها. ملايين الخواطر بالقلوب خطرت ولكنها دفنت وماتت. فإن كانت الخاطر صحيحة أخذ الغد في دراستها، وهذه المرحلة الثانية كما قلت تقيم وتسمى مرحلة الفكرة. يستعين القلب فينا بملكات الجوارح فيعطي إشارات المخ، والكثير من الناس يظن أن المخ عندنا موضع العقل، لكن المستعرض لكتاب ربي يجد أن جاز عقله ومشتقاته في القرآن كله ما جاء من أمراض في القلب. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فجعل القلب موضع العقل بل موضع السمع الحقيقي، الأذن تذكر العبارة والذي يمحضها والقلب، العين تذكر ما ترى والذي يمحض المرئي القلب. ولذا قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فنسب الإبصار الحقيقي للقلب والسمع الحقيقي للقلب والتعقل الحقيقي للقلب، بل بين تعالى هذا في موضع اخر حين قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، الى اخر الايه. اخوانا الايمان، فما العلاقه بين العقل الحقيقي وهو القلب بالاخر؟ كما يذكر بعض العلماء ما أشبه المخ الآن بالكمبيوتر الحاسب، وما أشبه القلب الآن بالمبرمج الجالس على هذه الآلة. هل رأيتم الكمبيوتر يتخذ قرار نفسه؟ من الذي يعطي المعلومة؟ المبرمج القلب هو الذي يعطي الإشارة للمخ، والمخ أعطاه الله عز وجل ملكات عالية جدا في التخزين في التفكير. بل قدر بعض العلماء ان خليه واحده من المخ تخزن من المعلومات ما لا تخزنه كمبيوتراتها للارض، قوه غير عاديه، موهبه ربانيه. القلب يرسل الاشارات للمخ يحكم له الفكره هل تصبح او لا تصبح، ثم يتخذ القرار. ان كانت الفكره غير صحيحه أماتها القلب ودفنها، إن كانت صحيحة تحركت بها طاقة، وأول طاقات العمل فيه تسمى بالهمة، تسمى بالهمة. فإن اكتملت همته مع هذه الفكرة تحولت لعزيمة، فإذا اجتمعت عزيمة تحولت لإرادة، فإذا تمت له الإرادة صدر الأمر للجوارح بالتنفيذ. هنا نقف. الصحابة لما فهموا إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفون، فهموا أن الخواطر محل سؤال، وأن الأفكار محل سؤال، فكل ذلك يدخل تحت قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. فلما قالوا ذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الخواطر والأفكار عدها الشارع حديث نفس، عفى عنها ولم يدخلها في حساب. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها ثم أماتها القلب فلا قيمة لها ولا وزن ولن تؤثر فيك ساعة الأرض على روحك. ويبدأ الإنسان بالإحباط فيك. وهنا لا بد لنا من رفع. أطلع الله ملائكته الكاذبين على همم العباد وعذاب العباد وإرادات العباد. المرحلة الخامسة. هذه المراحل أخطر ما في الإنسان. أقول أخطر ما في الإنسان. بل أعظم موهبة وهبها الله تعالى للإنسان. الهمة العزيمة الدرجة. لنقف أمامها لأن منها يبدأ الإسلام. وقد ثبت في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا ملائكتي إذا هم عبدي بحسن. فجعل الكتاب والإسلام تبدأهم مرحلة الهمة. إذا هم عبدي بحسن وعمل هذا قال فاكتبوها عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. نقف أمامه. متى تكتب عشرة؟ ومتى تكتب أضعاف كثيرة؟ الحديث عن الهمة. التفاهم إخواني بين طاعة وطاعة بدرجة أداء الهمة والعزيمة والإرادة. فهل يستوي همته 10% مع همته 90%؟ هل يستوي من عزمه 5% مع من عزمه 80%؟ هل يستوي من ارادته 9% مع من ارادته 89%؟ الفارق بين عمل وعمل في هذه المراحل. قد يصلي الناس خلف امام واحد. أداء البلد واحد نركعه من الإمام ونرفع رأسه ونسجد بسجوده وبيننا في الأرض مثل ما بين السماء والأرض. أداء البلد واحد أين الفارق؟ في عمل القلب. في عمل القلب. لذا رتب النصوص الأجر كل الأجر على محصلة عمل القلب. فقد يأخذ 700 ضعف أجر الحسنة الواحدة والحسنة في حقها واحدة. واحدة وأخذ أضعاف 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 أجر بهمته وعزيمته وإرادته. لقد إذا فات عبد الحسنة وعملها فاكتبوها 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف. وفي المقابل قال: وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها. لا، هم بالحسنة الأولى عملها والثانية هم بالحسنة ولم يعملها. قال: فاكتبوها واحدة. طب هل ونفس؟ هل بدأ متحرك على ما أخذ الحسنة؟ على الهمة. على الهمة فقط. أقول على الفكرة بغض الغيب يا إخوانا. دراسة هذا التفصيل الدقيق مهم للغاية لأنه له أثر في تحركنا في حياتنا كلها. إذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة. الأشد قال: وإذا هم عبدي بالسيئة ولم يعملها. في حساباتنا ماذا يوجد؟ في ميزان الله البشر تكتب سيئة، لكن في ميزان الله تكتب حسنة. هل سأل أحدنا نفسه لما تكتب حسنة؟ لا يخبرنا. سلفنا علمنا هذا. قالوا: إذا هم القلب بالسيئة ووقف أمام الهم العزيمة فلم يجاوز الهم، ووقف أمام الهم الإرادة فلم يجاوز العزيمة، يأخذ العبد أجرا على العزم والإرادة. حسنتين أم سيئة فتكتب في النهاية حسنة. وإذا هم عبد سيئة ولم يعملها فاكتبوها حسنة. الحساب ده كله دور عليه. على عمل القلب ولا تصل فيه عبد واحد. قال واذا هم عبدي بالسيئه وعملها فاكتبوها لي واحد. وهذا التعفف الذي عملنا ومعروف الذي كشف الصعب انها تكتب عشر سيئات في مقابل عشر حسنات سيئات، لكن الله خفف عنا وسنأتي حتى كتابتها لا يعدل فيها بل يغضب صحيحها. وسنأتي مسألة الإنصاف لأن هذا موضوع خطير جدا يا إخوان، وهو محل الآية التي بدأ بها الشيخ حتى لم نهوها. قال وإذا هم عبد بسيئة فاكتبوها واحدة. بعض الأمثال ثبتت أن الله جعل لملك اليمين سلطانا على ملك الشمس ولا عكس. فإذا فعل العبد سيئة يهد ملك الشمال بذلك فيقول له ملك اليمين أنظره عله يستغفر أو يتوب. كم مدة الضرر ما بين الصلاة والخمس؟ ما بين الصلاة والخمس. فإن داوم العبد على صلواته واستغفر الله فيها لم تسجل زيادة لم تكتب. عمل كتابتها يسمى في الشرع العفو، يسمى في الشرع العفو. ولذلك لما نزلت الايه علمهم الله هذا الدعاء في كتاب الايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت علينا قبلنا وان شاء الله ترد الشركات ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا بس واغفر لنا وارحمنا. هل الاهتمام واحد ولا مختلفه؟ ما الفرق بين العفو والمغفره والرحمه؟ كلها متعلقه بالقلب الاهتمام لانها جاءت في سياقها. ندرك هذه المعنى الدقيق واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. العفو ان هذه السيئات التي وقعنا فيها بالفعل وفعلتها الجوارح يبقى قطعت كل مراحل القلب الخمسه وتحركت بها الجوارح، ومع ذلك رب العباد ينظرنا حتى نستغفر او نتوب. ان انتظرنا في صلواتنا لم تسجل علينا. عدم تسجيلها سماه ربنا العفو. فلما نقول واعف عنا يعني لا تسجل علينا ما اقترفنا ولا تسجل بعد. ولذا قال اهل العلم العفو زياده يجعل لهذه الاعمال زائده كان لم تكن. قال تعالى ويسالونك ماذا يتقون قل العفو زياده قل العفو. بل بين تعالى المعنى حين قال وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فبين ان هناك معاصي عوقبنا عليها وهناك معاصي عفى الله عنها. لم تدخل في حساب البلد، لم تدخل في حساب البلد. اذا تدرك هذا المعنى لما نقول اعفو عنا اي لا تسطر علينا ما فعلنا ما لم نسجل بعد واعف عنا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامه فيأخذ المؤمن فيأخذه الله في كذا ويقول اي عبدي تذكر ذنبك يوم كذا بكذا؟ يقول نعم يا ربي. وتذكر ذنبك يوم كذا بكذا؟ يقول نعم يا ربي. حتى يعرفه كل ذنب اغترفه فيظن العبد انه هالك لا محاله انكسر المعرفه فيقول تعالى سترتها عليك في الدنيا واليوم قد ابدلت سيئاتك حسنات. الاجساد يقول فيقول العبد محاسب يا رب. لم يجد السيئات تحول الحسنات. يقول يا ربي إن لي ذنوبا لم تسطرها ملائكتك، فدام السيئات تحول الحسنات. طب أسماء الإنسان لما لم تذكرها؟ فيقول تعالى هذه قد عفونا عنها، لو دخلت في حسابك ما بدلت سيئات وحسنات. لكن هو ابتهال، هو ابتهال، هذه قد عفونا عنها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، ومن رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما من الذنوب مجدود. فجعلت الصلاة الخمسة بمثابة المحور الدائري المستقر للذنوب، بحيث لو داوم العبد على صلاة الخمسة واستغفر الله في كل صلاة قد يمر عليه عمره كله ولم تسجل عليه زيادة واحدة.
الله أكبر.
ولذا قال صلى الله عليه وسلم لو أن درس أحدكم ظهرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقي ذلك من درائه شيئا من اوساخه من سيئاته؟ قال لا والله، قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا.
الله الله
واضح. هو ده العبد، العبد الا يسطر الذنب عليه. واضح واعف عنه فقط واغفر له. طب المغفرة دي لو الإنسان تكاسل أو تجاهل وضيع صلواته ومر وقت الظهر هتسجل السيئات، أليس كذلك؟ فكيف الخلاص منها وقد كتبت؟ لا سبيل إلا المغفرة. حتى عبارة الإخوة العربية اشتقت من معنى لغز الكلمة، من أين جاء كلمة في اللغة؟ من المغفر، الإبرة التي نحيكم للزيادة. فكأن الذنب الذي كتب وصوله لا سبيل الخلاص منه غير أن نحيك مكانه ونبقى أثره. رب العباد فتح بابها لأن كتبنا تسطر فيها أفعال من العادل العالم ترفع لوحد الدين. التقرير يرفع سنويا، متى يرفع؟ في شعبان. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يكثر الصيام في شعبان، لا يصوم في شهر بعد رمضان كما يصوم في شعبان، بل تقول كما يصوم شعبان الا قليلا. فلما سئل لما تكثر الصيام في شعبان قال شهر غفل الناس عنه بين رجب ورمضان فيه ترفع الاعمال وانا احب ان يرفع عملي وانا صائم. فمطلوب منا ليله العام ان نستغفر. باب المغفرة مفتوح ما دام الكتاب في يد الملائكة، لكن إن رفع الكتاب للرب فليس ثم إلا الحكم. يبقى الجريمة لم ترتكب، من حقنا أن نتعامل فيما بيننا، لكن إن رفع إلى الحاكم يلزمه الفصل فيها. ندرك هذا المعنى الدقيق. لذا حرض النبي صلى الله عليه وسلم محضر هذا الحديث على ان يسارع الخلق للاستغفار طيله العام وخاصه في شعبان. مرحله المغفره قبل رفع الكتاب متعلقه بهذه المرحله. الذنب بعد ان كتب قبل ان يرفع. طب ان رفع في مغفره فيها احكام وفي مصائب تقع وفي عقوبات تقع، سمى الله هذه المرحلة مرحلة السيئات، ليست الذنوب بل السيئات. نفعله إذا ترتب عليه العقاب فآثاره لا محالة مسيئة وسيئة. مسيئة وسيئة. وما من ذنب يقترفه العبد ولا يوفى قبل أن يوفى إلا والعقاب نازل إلى محالة في الدنيا والآخرة. ولذا جاء في القصر ذكره قليل وما أصابته من مصيبة أي كلمة مثلا أو القبر مثلا فبما كسبت أيديكم بسبب الذنوب التي اقترفت بها. فما نزل البلاء إلا بذنب وما رفع إلا بباطل. فكل البلاء الذي تقع علينا جاءت بسبب ذنوبنا لندر كامل حقيقة. وما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أي بسبب ما كسبت أيديكم. إذا ندرك كل العقوبات التي وقعت كما قلت الشافعيين إن العبد ليحرق الباب من العين بالذنب مصيبة بل حتى الأرزاق كما جاء الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحكم الرزق بالذنب وهل عوقب من عوقب بالعناء إلا بسبب العصيان وفرغوا كل الأمم التي عوقبت بمعقولة لخص الله ذلك كله في قوله فكلا أخذنا بذنبه. ما عوقبت أمة على مر التاريخ إلا بسبب ذنوب لم تغفر في مرحلة المغفرة بل رفع من الطرق وجاء عليها العقاب. ولذلك عذبنا هذا الفعل واعف عنا لما لم يسد واغفر لنا للي سد وارحمنا للي رفع. في سورة البقرة ذكر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فجعل عقب عقب المغفرة الرحمة. في سورة البقرة أنا جعل عقب المغفرة تكفير السيئات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فالرحمة هنا لتكفير السيئات لا أقل بمحل الذنب لأن الذنب إذا رفع إخواني الله عز وجل لا يعاقبنا على الذنب وحده أبدا يعاقبنا على الذنب ولا إلهنا وعقبنا على الذنب بدل ما يرفع. وفي تحقيق ما هي الآثار التي ترتبت على الذنب كلها تحصى عليك مع ذنبك. وقد تكون آثار الذنب أضعاف 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 الذنب. ولذا قال تعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ابن آدم الأول قتل أخاه ذنبه القتل كم نشر الذنب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل قتيل إلا وعلى القلب مثله وعلى ابن آدم الأول مثله لأنه أول من سن القتل للبشر. وجاء في الحديث من سن سنة الحسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أجور شيئا. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا. بل من أثر الذنوب التي لا أعرفها كثير الأمور القلبية تحدث. إنسان ظلم إنسان أخذ ماله من الآن العبد عند الناس أن يرد المال أليس كذلك؟ ولا في عهد آخر؟ رب العباد في شرع إذا يأمرنا بالعهد فقط بل ارتقى بنا إلى مرحلة أعلى بكثير سماها ربنا القسط. فقال تعالى قل أمر ربي بالقسط مش بالعدل وأنزلنا معكم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: ووضع الميزان ألا تظهروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تمسوا الميزان بالقسط. العدل يا إخواني رد المظالم البدنية، والقسط رد المظالم القلبية مع البدنية النفسية. أخذت ما له على كم أصابه خلال العهد الهام، كم أصاب أهله من حزن، كم أصاب زوجته من حرمان، ردت بمال، لكن هل رددت أثره؟ وإن رددت المظلمة المادية فآثارها في عنق الباقية. إياك أن تظن أن الله عز وجل في الحكم العدل يضيع أثر الإنسان. لو كنت مظلوما فكان أما كنت ترى أن انتقم لك من أساء إليك بسبب ما أصابك من ذنب وغير الحزن. ولذلك يا إخواني النبي عبر على هذا المعنى النفسي في حديث عمر، يقول: جاء رجل في سفر اليهود، حضر يهودي لا يعلم الصحابة الحضر، واستأذن أن يجلس في مجلس وجلس، وأخذ أمر المسلمين وانصروا حتى رأى بشر وفد من نجران، وفد من نجد، حفاة، جياع. فالنبي طلب من أصحابه الزاد ليطعمهم واحدا، فلم يجد إلا الملك. قال يا رسول الله: أقرضك لهم على أن ترد الدين يوم كذا. فأقرضه قبل أن يقرض ليطعم ويرجع على أن يرد الدين محدد، هو الذي حدده. فجاء الرجل قبل ومن طول الوفاة وجذب النبي في ثيابه جذبة شديدة بسبب عرضه، وهو قل: أدوا الذي عليكم فإنكم أهل مبطن يا بني هاشم. فطاعة النبي وأذن. رأى المشهد عمر فلم يحتمل، فأمسك الرجل فارتعد من الخوف فرأسه. قال النبي: دعه يا عمر، والله ما بهذا وكذا، ولكن مرني بحسن الأداء. ما الذي يحسن الأداء؟ رسول الله. وهذا دور ناصح حتى مع من يعلوه، مع من هو افضل منه. النصيحه في الشرع جعلها الشرع مفتوحه مع الكبير والصغير، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه. قل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولائمه المسلمين. يا عمر، مرني بحسن الاداء ومره بحسن الطلب. يقول عمر: فمال النبي عليه وقال: خذ في البيت المال فاعطني من قسمي مبلغ كذا نظير دينك، وزده كذا نظير ما اعطى. طب ده انا دليل وجدت واخترت سبع عقوق، الا يعفو عن هذا؟ الا ادفع ارض عن هذا؟ عمر سيدنا عمر الأقل لا دعوة، كيف أنت النبي العظيم؟ فقال وزير معه عمل إجابة صبرا في القادم، فصرح فقال لهدي: والله إني لأكرمك، والله إني لأكرمك. فقال الرجل: يا عمر، وهل يمنعني كرهك من حقي؟ قال: لا. قال: لا. قال: إذا لا يبكي على الحكم نفسه الذي لو قلت هذا ذكره تظهر فقط، فلا يضير ان احببت الحكم اذا لا يبكي على الحكم نفسه. يقول عمر: فلما اعطيته ملاك هم بالذهاب قلت: انتظر، فهذه زياده من رسول الله، رسول الله لك. قال: ليست بحقي. قال: ولكن رسول الله أمرني أن أعطيك إياها نظير ما أعرفتك. قال أتعرفني عمر؟ قال لا. قال عن فلان أحد أحبار يهود، والله قرأت صفات النبي الخاتم في كتابنا فعرفتها جميعا في وجه رسول الله لما رأيته إلا خصلتين، يعفو عن من أساب إليه ولا يدينه جهل الجاهلين عليه إلا حينما، فتعمدت الإساءة إليه فعفى عني، فازددت جهالة عليه فازداد حلما عني، فأشهد أن لا إله إلا الله. يا أخي ندرك هذا المعنى، حتى مع أعدائنا أمرنا الله بالقسط. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم. لو علم أهل الكتاب حقيقة ما في الكتاب لجالدون عليهم الصف، لطالبون بهذا البر وهذا القسط، بهذا البر وهذا القسط. لكننا أمة غيبت عن أصل دينها. إخواني، آثار الذنب تضاف للذنب، فإذا اجتمعت الآثار مع الذنب كان العقاب كارثيا شديدا لا طاقة لها الدفع. فلنفقد هذا المعنى. ولذا جاء الدعاء بين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ودعاء سورة النساء الإعراب: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. يعني لا تنفي الذنب وحده، بل الذنب وآثار الذنب والعقوبات المترتبة على الذنب. مطلوب الخلاص من هذا كله. لو خلصنا من هذه السيئات فالذنب الرحيم. والآن اللي حركت في الحديث هذا كله اللي دلها فضيلة الشيخ السلام دعاء حتى العرش في ختامه قالوا: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد فاز. وضح هذا المعنى؟ ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فإذا طلبنا الرحمة هنا في هذا الموضع يجب أن يتحط في قلوبنا ثمر هذه الرحمة على أي شيء نطلبها، لأن كثير منا يدعو بل أعمارنا كلها ندعو وأفعالنا وأغفر لنا وارحمنا. هل ميزت قلوبنا حين طلبت الفجر من كلمة ثلاثة؟ فهل يتصور عاقل أن يدعو العبد بلسانه دون أن يصدق في الطلب قلبه ثم يستجاب له؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب لقلب غافل له. ما قيمة أن يهتم بالدعاء للآن ولا حضور القلب لم يتحرك ولم يصدق في طلب ما طلب اللسان فكيف يستجاب؟ رب العباد لما ذكر العباد قال: أمن يجيب المضطر؟ فما لم يدعو القلب دعاء مضطر محتاج لتحقيق الإجابة فكيف يستجاب؟ من الجواز أن ندعو عمرنا باسم هذه الأدعية الربانية التي ساقها لنا أبو مريم، ثم لا تلتفت قلوبنا لهذا فنحرم ثواب ما دعونا. إخواني، إذا ندرك العمل مرة في المرحلة تسع مراحل، خمسة في القلب، واحدة في البدن، ثلاثة في الحساب: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. هذه المراحل التسع تحتاج أن نقف دائما أمام أنفسنا، لأن الفروق بينها كبيرة جدا. فلو أن العبد أيقن أن أعظم أعماله مراحل قلبه، همته وعزيمته وإرادته، هل يعمل عملا دون أن يراجعها؟ أين همته؟ أين عزيمته؟ أين إرادته؟ يا إخواني، الإنسان منا ممكن ينال أجر أعظم الأعمال الهمة والعزيمة والإرادة وحدها وإن لم يفعل بدنه شيئا منه. وفي هذا أربعة. رجل آتاه الله علما ومالا وسلطه على إملاك ماله في طاعة الله فهو في أعلى المال. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان أي من الطعام. الهم تم وعزم تم وإرادته اجتمعت على أنه لو ملك المال لفعل فيه فعل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. لماذا؟ أنا إخوتي في مكان أمورها يعني بإمكاننا أن ننصر بأجر أعظم الأعمال أن صدقت منا الهمة والعلم والإرادة. إن صحت منا القلوب بإمكاننا أن نبلغ أعظم عمل أعلاه أفضل البشر. أفضل البشر الصحابة أفضل. يقول أنا كنا جلوسا عند رسول الله يحدثنا المسجد فقال رجل يا رسول الله متى تغرب الساعة؟ فلم يلتفت النبي اليه. فكرر سؤاله ثلاثة ولم يلتفت النبي اليه صلى الله عليه وسلم. يقول انس كانه كره سؤاله. فلما فرغ من درسه قال من السائل عن الساعه؟ قال أنا رسول الله. قال ماذا عملت لها؟ قال ما أعملت لها كثير صلاة ولا كثير صيام. أعمال بدنية مفيش. ولكني أحب الله ورسوله. همتي وعزيمتي وإرادتي بلغت في الحب الغاية. ولكني أحب الله ورسوله. قال أبشر فأنت مع من أحببت المكان. يقول انا كما استبشرنا بشيء منذ اسلمنا كما استبشرنا بالعيد. رتب الله اعظم العمل على عمل القلب وحده. ويوم بدر لما خرج النبي مع اصحابه وبلغ بدرا فقال صلى الله عليه وسلم له ما سرت مسيرا ولا قطعت واديا الا واناس بالمدينه شرقوهم اجر. جلسين في المدينة وأخذوا كامل أجر المجاهدين وهم في ديارهم حبسهم العسر. انعقد الهدف انعقد العزم انعقدت الإرادة وحيد بيننا وبين الفعل. لنا الأجر كامل لنا الأجر كامل. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم من نوى قيام الليل والنية تحيا الثلاثة الهمة والعزيمة والإرادة كلها تعقد على أن يقوم الليل. من نوى قيام الليل فنام ولم يقوم كتب له مثل أجر القادر. الله أكبر. يعني بإمكاننا أن نحصل ملايين الأجر بل بالإرادة أجر بالهمة والعزيمة والإرادة. فكيف إذا عشنا أعمارنا لم تحاسب أنفسنا لا على همة ولا على عظيمة ولا على إرادة. يا إخواني الصحابة لما علموا هذه الحقيقة علموا أن قوتهم في عمل قلوبهم لا في عمل جوارحهم. القوة الحقيقية قوة الإنسان في قلبه. ولذلك رتب الله الحساب عليه لا على الجوارح. عمل الجاسوس عن القلب يعد أفرعال قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. قال العمل السليم بقلب سليم أبدا بقلب سليم. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ما فرض الله على البدن عملا إلا وفرض على القلب معه عمله ورتب الأجر على عمل القلب. فرض الله على الصلاة من قيام وركوع وسجود هذا عمل البدن. فما واجب القلب؟ الخشوع. ولذا رتب الله الأجر الله لحومها ولا دمها ولا هي لا منتهى.
لما يحيي به قلوبهم، لأن الحياة
قلبك وهو قلبي. لو قبض قلبك من يملك من القلب شرا؟ لو تيق صدرك من يملك من القلب شرحا؟ اذا تدرك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين اصبعين من مصادر الرحمن يقلبها في فشاها. الامر ده يقولنا لخطوره النبي ما اهتم بشيء كما اهتم به. تقول له سلف الرسولين او ده بعدنا كان جل دعاء النبي اكثر ما يدعو به ربه: يا مقلب القلوب ثبت القلب على دينك. هي موضع تكريمنا ليس غيرها. كثير من الناس يقول لما فضل الانسان على ثلاث ملائكه الجماعه اللي محدودين بعقولهم خاصه اعتبروا غيرهم قد فضل العقل. علماء الكلام نفذناه فضل بالكلام حتى عرفوا الانسان ولا تذهب التعريف لدرجه في جماعات العالم كله كلهم تعريف الانسان ما هو ايه؟ يقول لك حيوان ناطق. حيوان ناطق يعني حيوانات. سنأتي عليها. إخواننا بتوع علم الاجتماع ودور كشف وغيرهم لنا الإنسان فضل على ثلاث ملائكة لأنه مخلوق اجتماعي وطبعي. ما شاء الله. إخواننا العباد والزهاد الصوفية لنا الإنسان فضل بتسبيح إلى ربه وذكره. هل هذا هو حق الموضع القصدي؟ لا وظيفه. لا العقل الذي العقل والفن الموضوع ولا الكلام ولا السلوك الاجتماعي ولا ايه؟ ولا حتى الموسيقى ولا كل شرق لنا في ذلك. رب العباد يحكي لنا في القران قصه النمل. نملة ليست أميرة ولا كبيرة ولا مديرة ده نملة العرب نملة. رأى النبي أبو سليمان قادرا ومعه جنوده كما قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من إيه؟ من الجن والإنس والطير. تخيل هذا الجمع الحق الآن لو دخل علينا الآن عفريت وظهر حتى يجلس في الدرس والكل هيبوك. تخيل لما ترى جيش عفاريت شعورك ايه؟ هتفتح نفسك غالبك في عفاريت ولا تتولي غالبك؟ فكيف لو راى مخلوق ما معنى به سليمان من جن وانس وطير؟ نبدا بعقد رأت هذا المشهد. ماذا صنعت؟ المشهد ده أثر إيه؟ إن الجيش هيدوسم النمل. التي تفكر أن الجيش هيدوسم النمل عاقلة ولا بتفهمش؟ ومتابعة. طب تعمل إيه؟ لو واحد منا مكانها هيعمل إيه؟ حركة تخبط طب عيوب الكتاب لو انا مالي انت تقول انا مالي. النمله ما قالت ذلك بل كانت اكثر استعانه للمفسرين واكثر اتخاذا للقارئين. لما رات هذا الخطر المحتق ببنات نفسها صرخت. ده لو صرخت تسمع صوتها الرباب. رب العباد يعلن يعلمنا انها نادت لاعلى ما في وسعها الصوت فنادت بياء الانداد اللي بتزيد الدعاء البعيد لتسمع اكبر دمع للناس. قالت نبلا: يا ايها النبي ادخلوا. ما ممكن تقول يا ايها النبي كما فعل اي انسان منا لما رجل جزء لكن عزتك ايه؟ ماذا تبلغ الناس الرسالة؟ مفيش من الخوف لن ينطق. فقط ده لو صرخ. لكن النملة نادت بأعلى صوتها واتخذت قرار كيف تقي بنات جنسها هذا الشر القادم عليها. قال وكنوزه وبنيه. كيف عرفوا انهم لا يشعرون؟ هل في من يعقل عقل النمل؟ الله وتكلمت يعني لها موقف. بل كما يقول اهل البلاغه عباره النمله حوت 10 اساليب بلاغيه.
لأن يدرسوا كل حرف نطق بالوجود.
وكل فعل فعله المذموم. يقول تعالى فمكث غير بعيد فراح فين؟ اتفتح اول ما اقول لتم الاخبارات فين؟ في ملك سيدنا سليمان. كان فين اخوته؟ في الشارع. عمل ايه؟ عمل مركز استراتيجي باللغه الدبلوماسيه. يعني ايه؟ ايه عمق الشارع في استراتيجي لغايه اليمن؟ عشان نحافظ على بلدنا ما نخليش خط الدفاع داخل البلد. لا ده بعدها في المسافات لغايه ما نوصل لحادث طبيعي يضطرون دخولها منكم. الحادث الطبيعي في حته دي في حته الهدهد عمل فتح لهذه الفتاة. وفي لحظات يقول تعالى فمكث غير بعيد يبقى هو تعالى الله طب رحمه عشان يمكث غير بعيد يعني رحمه ستة ورجل. لا يا خبر ده عمل مسح في منتهى الدقة. يقول تعالى فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط. وانظر المنطق والكلام الحقيقي. قال أحطت ولا علمت ولا رأيت. خلي بالك الجماعة المخبرين بنوا كل قراراتهم على الرؤية. يقول لك شفنا واحد اسمعنا. ما ينفعش شفنا اسمعنا لبناء قرارات يبان بها خلق او يعاقب بها خلق. لابد من الإحاطة. والإحاطة يعني شارك في كل المعلومة السمع والبصر والجسد والوعي. القلب أحط بما لم تحط به. في المعلومات الوجود من سيدنا سليمان ومع ذلك لم يحتق المعلومة جمعها. لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. وده ادب عادي يا اخواني يقول له أحط بما لم تحط به. ابن القيم رحمه الله تعالى كان الشيخ اسمه الانصاري هرمي ألف كتاب اسمه نادي الشاهين شيخ من بعد منه. فعمد ابن القيم لشرح الكتاب ده بالتدريب. فعمد اللي يدرس الكتاب وخالف ابن شيخه. فأنكر عليه بعض الكتاب. كيف تعمد الكتاب شيخي وتخالفه بالدرس ما كتب؟ قال وكيف لا أشرح كلامه وقد علمني الله على يديه الخير الكثير. أنار الله بعبارته قريحا وعلمني من امر دين ما لم اعلم فاحببته في الله لما عنده من غير. ولكن حبي له لا يحملني على ترك حق علمته فالحق احب الي منه. فما علمت انه جاف الصواب فيه عملت لبيان وجه الحق فيه. وان كان علمي في علمك كعلم الهدهد في علم سليمان حين قال أحطت بما لم تحط به. شوف النبي يا اخوانا يستغرب فين؟ الهدهد. نتعلم الهدهد. نتعلم الهدهد. أحطت بما لم تحط به. فاسأل الله وجدتك من سبب. سبب ايه؟ آخر مساحة الجزيرة من تحت مثلا. يبقى عمل بس ثلاث وصل تحت الجزيرة. غير بعيد. يبقى درجة المخابرات من الطرد ده ولا لا؟ ها؟ وجدتك بسبب ايه؟ البنابة. طب ليه ماشي الدور؟ في المواصف النبت ما كان تقول خبر او نبت رشد. لا في المخابرات ما ينفعش كده. وصف النبت بانه يقين. هل في نبت؟ في نبت وهم وفي نبت خيال وفي نبأ كذب وفي نبأ شاب. لكن عشان يوصل لمرحلة اليقين يبقى معناها جمع كل الأسباب على صدق هذا الخبر أو صدق هذا النبأ. وجدتك من سبب بنبأ اليقين. اللي يميز بين أنواع الأنباء يا أخواني أعمت فلدان كان واحد فينا يميز سبيل الوجود وجدتك من سبب بنبأ اليقين خدمة إني رأيت رأى الأبد اللي إني وجدت بنعمة سهلها لأن أخواننا بيقيم الرؤية وبالسماع لا هو ذكر في أول الحاضر ولما تحدث عن ما رأى تحدث بالوجادة إني وجدت يعني آيات وسمعت وأحسنت وعايش وضحك وصول الاستخبارات عن بلد الوجود يبقى من أعقل ولما يفرق بين الألفاظ والأخبار وأنواع من منا أقوى منطق ولما يحرص على البشرية مش على أبناء جنسك يبقى من منا أكثر اجتماعية إحنا ولا الوجود وضحي مش عايز أفصل وإذا موضوع الوجود يحتاج لمحاضرة واحدة سنكون نبدع موضوعنا فأين موضوع التفضيل لا العقل وحده ولا المنطق وحده ولا السنة الاجتماعية ولا التسبيح وحده العباد وإلا فرق العباد بين أن كل الخلايا تسبح بل بين تعالى أن كل هذه الخلايا أمم مثل الأهوال قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرق في كل شيء ويقول تعالى عنهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده يسبح بس ولكن إذا دخلنا تسبيحه ليس معنى لا أحد تسبيحه أن أنا تسبح ها؟ ثم إنها كلها سجدت وعبدت ربها قال تعالى لم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من عقلها الإشراف كله فين؟ في الأدبيين لكن الكل سبح الكل سجد الكل قنى قال تعالى كل له قانتون الكل اسلم الا البشر قال تعالى منكر علينا كيف لا نسلم بين كون الكل اسلم قال تعالى افغير دين الله يقول اي افحر غير حكم له شرع لا يريدون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون في موضع التفضيل يقول للقيم القلب والروح الروح سرها في القلوب والقلوب موضع التمييز الحقيقي موضع الفضل الحقيقي والكلام ده نسترجعه مع خلق آدم لما أراد الله الكلام قال لملائكته إني جاعل في الأرض حصين الآية الملائكة عاينوا سيدة آدم قبل خلق البشر والجن. عاينوا رحيلها طين تراب طين حمل مسكون سلطة الخضار صح طبعا. فلما اعتبروا هذا ظنوا أن الطين قد تنسفل الروح فتوقع الإنسان في الحرج وهذا ما دعا لقوله أتجعل فينا من يفسد فينا ويسر الدماء ونحن نسبح بحمدكم وبسببكم وخاصة أن الإنسان سبق الجاهل لما غيروا بالطاعة المعصية رغم أن النار أخذتم رقيب عصى الجاهل وأفسد فكيف بمن اختلط بالروح والطين متوقع أن يكون أكثر إفساد قاسوا على من أمرين فذكروا هذه العبارة فرد الله عليه بقوله إني أعلم ما أهل الليل متحدث في كلام عجيب قال رب العباد أخفى على الملائكة سر روح البشر الجرعة اللي نفخها رب العباد في آدم أقوى من الجرعة التي عند الملائكة فصارت قوة قلب الإنسان وروحه أشد استيعابا في قلوب الملائكة ولذا برهن الله بدرس عمل علم آدم الأسماء كلها في حضر الملائكة أيهما أكثر استيعابا آدم ولم يواجههم بهذا إلا بعد تدريب حفظ كل الأسماء واحتفظ بها عجز الملائكة قد عبد الإنسان عن الدنيا. فعلمه آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فدل ذلك على أن اللطيفة التي جعل الله فيها قوة الإنسان روح التي سرها في قلبه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقوة القلب ليس لها حد، تزيد بالطاعة. فإن استفاد العبد بالزيادة في مزيد الطاعة زاد الله قلبه، فإن ازداد العبد من قوة الطاعة زاد الله قلبه قوة إلى ما لا نهاية. ولذا ثبت في الحديث أن النبي حدثنا عن نفسه عن قلب، قال صلى الله عليه وسلم: إني ليضان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. إيه معنى إني ليضان؟ الغيب غير الله. الرأس أثبت على قلوب، قال تعالى: كذبت ران على قلوب المكذبين. أما الغيب وقوف القلب عند حد. إني ليضان على قلبي، يقول ابن القيم: أي أعمل عملي أول النهار فأعقد همتي وإرادتي على آخرها وأدي العمل. هيأثر على هذا العمل كم عمل؟ هتقول ألف ماشي بكثير. يأتي في العمل الذي بعده طاعته الأولى تعطي القلب قوة، فالعمل الثاني 1000 سنين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني ليغار على قلبي أن يقف قلبي عند حد الطاعة، ثم إذا وفقت الطاعة ارتقت قوة القلب في العمل الذي بعده، ثم ترتقي في العمل الذي بعده. النبي يحاسب نفسه على كل عمل. كم مرة يحاسب نفسه اليوم؟ 100 مرة. في كل مرة يرتقي قلبه درجة. فإذا كان النبي يرتقي في اليوم 100 درجة، كم يرتقي في عمره؟ كم ارتقت قلوبنا؟ يقول نعم ممكن. القلوب إذا صحت وسلمت فطاقتها بالحد. الإنسان السلم قلبه يسع الدنيا بأسرها. ولذا جاء الحديث: إذا دخل نور القلب انفسح وانشرح. انفسح أصبح عند قلب الإنسان المؤمن ده سعة ممكن يرفع الناس جميعا، المؤمن والعاصي والكافر. ولذلك كان هم المؤمن ما عمل الناس إلا بهذا القلب الذي أوتي هذه القوة، بل الذي تحول لكل شفقة، شفقة على من؟ على المؤمن ليرتقي بإيمانه، وعلى العاصي ليعيده عن أعياده، وعلى الكافر لينقذه من كفره. فصار هذا هم المؤمن وعمل المؤمن وسعي المؤمن. مجرد ترفع هذا الأمر في قلبه كان أن يؤهله لجنة ربه. نعمة واحدة خلق واحد يتوفر في القلب كالشفقة كاسم أن يحوله من النار الجنان. وإذا وصف الله أهل الجنة بقوله: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين فمن الله علينا ووقانا على نفسه. فرتب نجاتهم من النار رتبت على شفقتهم فيما بينهم. لو صحت قلوبنا لتناقض كلمتنا. الصحابة لما صحت القلوب كانت النتيجة لم توجد بين المشكلة أخوة، محبة، شفقة، إحسان، قلب. وصل بهم مرحلة عجيبة خلافة أبي بكر عقيدة تجريبة. ولي الخلافة كما هو حاضر الآن في تونس ومصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس انقلب حدثت ردة وتحول البلد التحديد بلد نامنة لبلد مضطرب. 100 جبهة مفتوحة وأثناء القتال يحدث خلاف نفسي. مش كده ولا ايه؟ يقين الإسلام نفسي لما تفرق الأمر مفيش أمر. ورغم أن 100 جبهة مفتوحة والقتال عليها ده والبلد كانت بلاد أمن مفيش قانون، كان مشكلة ما وقع كلمات وفي القضاء خلافات الصديق عمر تنقضي خضر العالم عاملين كاملين لم تعرف عليه قضية واحدة وزارة العدل لم تعمل في الضمة التي سلمت قلوب أبنائها هو ده مرة التميز الحقيقة حتى جاء عمر لأبي بكر يقول أقيمني من هذه الوظيفة وزير العدل بدل الاستقالة في البلد المسلم اللي أقام اللي قام على إحياء هذه القلوب الميتة الحياة الحقيقية التي عندها التقت لحمة البشر تآلفت القلوب تحابب القوم حتى قدم عمر قال أقيم من هذه الوظيفة فقال أبو بكر أتفر من مسؤولية عمر قال لا أمين أغلف رسول الله ولكن كيف توليني أمر القضاء على أناس وصفه بثلاث أوصاف قال ميلهم المصيحة إذا مرض المريض عالمه وإذا احتاج الفقير أعلمه كلمة بسيطة على دون وأخذ حديثي دينه المصيحة إيه معنى المصيحة اللي قلب شرح همه من قلب إخوانه طب واحد أخطأ في حقه يشتكي ولا يعالج ذلك يصحح مسيرة شيطان وبلده نفس ضعفه زل اخطا نعاتبه ولا نعالجه فتحول من يقع في حقه الخطا وصاحب الحق في رفع الدعوه والشكوى لولي الامر تحول الى صحيح النبيل لموقف لاخوانه فمن يشومه إن كان صاحب الحق في رفع الشكوى ناصر أمين فمن يشكو؟ وضح الموضوع إن يشكو واحد اعترضه عام ولم تعرف به مريض مريض وأهمله المسلمون لم يسمع أحد مريض الفقير افتقر ولم يعلم الناس بحاله فضيعه عمر يقول حتى هذين الولد إذا مرض المريض عالما بل أقوله وشك في خلافة الصديق كانوا إذا خافوا على العبد المرض عدوها ما تظنش الرب وإلا هذا المثال واحد أحلى الموت وقفه الصحابة لحظة موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ربما يهدي وسط العمر أبو بكر بعد ما خطب خطبة وصل الدنان قال لعمر انطلق بنا روحي في الوقت القاتل هذا قال انطلق بنا الى ام ايمن من ام ايمن عبد حبشي ايه خلفها في اي مجتمع وعجوز تجاوز الفتاة هل لها عند الناس ولد يلتفت به اليها ابو بكر يقول لعمر انطلق بنا الى ام ايمن ام ايمن اخواني حضنت النبي صغيرا ومعنى حضرته وظيفته ومات صلى الله عليه وسلم بسجد من امره تجاوز عمرها البحر ومعنى ذلك يقول انطلق بنا الى ام ايمن سيدنا عمر ما لوش من ام ايمن وده وقت البحر نشوف المشكله كثير وقت الابتسام نشوف مشكله العظمى قال انطلق بنا الى ام ايمن فما تردد عمر وعلل الصديق فقال لعلها اشد مصابا منا في رسول الله خف عليها ان المصيبه تبردها يقول عمر فانطلقنا اليها فسلمنا وتكفل بالحديث عني ابو بكر فقال يا ام ايمن اصبري واحتسبي فان الله تعالى قد اختار نبيه الى جواره وانما عند الله خير لرسول الله مما عندنا قال عمر فقالت والله يا ابا بكر ما ابكاني موت بقدر ما ابكاني انقطاع وحي السماء عن الارض بموتي يقول عمر فدخلنا مستقرها فهيجتنا على البكاء. اللي خافوا عليه الله. الفقير نفس الوضع يقول ابو هريره كنا في خلافه الصديق ياتي الغني بيت الفقير ليعطيه زكاته فان قبل منه صدقته قبله بين عينيه. اللي وسع قلبه وايقظ يقتله بين عينيه. وكيف لا وهو سبب أجرنا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتقع في يد الله مكان قبل أن تقع في يد الفقير، فينميها لأحدكم كما ينمي أحدكم فلوة فتصبح التمرة عنده مثل جبل أحد. الله. طب اللي هيديك الأجر ده أقبله بين عينيه ولا مش هتنهج ولا عمال أجر بعيني واخبز والبس أخبز؟ قال أبو هريرة: فإن لم يجد الفقير الذي يأخذ الزكاة اشترى قطعة قماش فطيبها عطرها ووضعها أمام الباب المسجد على قارعة الطريق ووضع عليها صدقاته، فيأتي الفقير الذي له حاجة يأخذ منها قدر حاجته ويدع لغيره. إن دول إخوان مش بشر لكنها القلوب من الصحابة رحمه الله هارون الرشيد لما جاء موسى يوما يسأله فبحث في جيبه إذا كانت ما يعطيه فدعا له غير فتمطع وتمطع الفقير. قال يا رشيد: أين الذين يقفلون على أنفسهم ولو كان من خصاصة؟ فبكى الرشيد وقال: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس الحافة. رحمه الله. أسأل الله أن يجعل الحق وأن يرزقنا أمورا صادقة. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا من طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أمتع قلوبنا وقلوب المسلمين كل غل وحمى، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم زك قلوبنا، اللهم سلك قلوبنا، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان به وحسن التوكل عليه، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، يحفظ لبلادنا وسائر بلاد المسلمين عنها، اللهم احفظ لتونس وليبيا ومصر وسائر بلاد المسلمين عنها، اللهم احفظ أبناء لها أبناء، اللهم صب عليها رسم صبا، اللهم لا تجعل عيشها جدا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا، اللهم اجعل بأسنا على عدونا عدونا، ول لهم أمرنا خيارنا، ولا تول أمرنا شرارنا، اللهم اجعل أمرنا في من خافك واتقاك، اللهم اوقف أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ من وصيك إليك، اللهم ابذل لشرعك أن يسود، وابذل لعدلك أن يسود، وابذل لحدودك وأحكامك أن تقام، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، فرج لهم كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم اكشف العذاب عنهم، اللهم تول امرهم، اللهم لا تتخلى عنهم، اللهم مكن امه المسلمين المصلين، اللهم امنع نادر المسلمين المصلين، اللهم ارفع الذل والقهر عنهم، اللهم عليك بكل من قهر عليهم، اللهم احيي دماءهم، لو ترحمهم، اشف مرضاهم، ارحم موتاهم، فك اسرارهم، تغفر شهداءهم، اللهم انهم جمع فاطحهم، وما تستحملهم، مملكون فانتصر لهم، اللهم انتصر لعبادك في سوريا وفي فلسطين وسائر المسلمين، اللهم انتصر لعبادك الموحدين، اللهم اجعلنا اله الحق وسائر المسلمين من جندك المخلصين، اللهم انصرنا وانصر بنا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهدنا، الف لهم بين قلوبنا، اصلح لهم ذات بيننا، تقبل منا انك انت السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا في استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله. والتين والزيتون وطول سنين، التين والزيتون يكون رمز للانجيل، كان هذا شعار الناس، وطول سنين رمز للتوراه، وهذا المدد الامين رمز القران، فاقسم الله باسمى الاديان التي ساقها وجعل دار القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مش في تقويم، في أحسن تقويم عرفنا الأخلاق، فهذا السبب الرئيسي للتفضيل. السبب الثاني أن الله عز وجل لو أعطانا هذه القوة وحدها الروحية والقلبية ولم يعلمنا كيف نستغلها ما فضلنا، ولذا جعل السبب الثاني في التفضيل وحيه الذي أنزله والذي ارتقى بتقويمنا إلى أقوم تقويم. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ففينا أحسن تقويم وفي شرع ربنا ما يقوى بنا لأقوم تقويم. طبعا موضوع الدرس وقت الدرس ده ما أحببت أن أقول في مسألة أقوم تقويم، لأن الأمر يحتاج لمحاضرة خاصة في القرآن. يقول إنما أحببت أن ألخص هذه القضية حتى نعرف أن سبب التفضيل أن بعض الكتب السلف قالوا لك تفضيل بالوحي، وهي الأمانة التي عرضها الله عز وجل على الأرض، فأبينا أن ينفذها وشرطنا بها وحملنا الإنسان تمام بالوحي. فهذه بعض الكتب ذكرت الوحي وبعض الكتب ذكرت الخلق. لا، الحقيقة أن سبب تفضيلنا الاثنين معا، الإمكانيات القلبية التي منحنا الله إياها والطاقة الروحية التي فاقت طاقة وقوة روح الملائكة، وفي نفس الوقت الوحي الذي ارتقى بهذه الطاقة إلى مرحلة لا يمكن أن يأتيها حتى الملائكة. ولذا سخر الله عز وجل من أول لحظة حين عرف بالملائكة هذه الحقيقة في الإنسان، الملائكة نفسها انظرت للدعاء الذي والآية اللي احنا يعني حملتنا على هذا الدرس حملتنا دعاء الملائكة، مش أي ملائكة، حملت العرش، حملت العرش ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله يشغلهم الإنسان، يشغلهم الإنسان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة رحمة فاغفر واتركه فقط. لا، ده من الملائكة من لا عمل له إلا بإظهار هذه الحقيقة لله ليبين له أن كلمته إني أعلم ما لا يعلم ما لا تعلمون عين الحقيقة. إذا كان هذا دور الملائكة إن شهدوا من عبادة صعدوا إلى الله بروبيا، إن حضروا اجتماع مصعبات صعدوا إلى الله بروبيا، بل بين النبي أن منهم من لا عمل له إلا هذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس اللحظات اللي القلوب فيها سفه والقلوب فيها اعمل احكام ربي وشريعتي، يلتمسون مجالس الذكر اينما وجدوها تنادوا الملائكه يسمع بعض بعضا هلموا هلموا فيتصاعدوا الله تعالى فيسالوا ما حال عبادي وهو اعلم بحالي، لكن السؤال ليه؟ للتقرير حتى يثبت لهم ان الانسان ده احق بالخلافة من غيره، بل هو اهل لما اهله قوله. فيقول ما حال عبادي؟ يقول لنا رب يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك في الرايه يشكون كتابك. فيقول تعالى وهذا رايي انتم سبحتم ومددتم رايتموني، لكن هل هؤلاء رايتم؟ انظر السؤال وهل رايتموني؟ فيجيب الملائكه لا يا رب. فيقول تعالى فماذا لو رأوني؟ اما لو رأوني كما رأيتموني كان تسبيحهم يوصل لحد ايه؟ كان ذكرهم يوصل لحد ايه؟ كل هذه الشيخون تثبت لنا الحقيقه الاولى اني اعلم ما لا تعلمون. فيجيب الملائكه فماذا لو رأوني؟ فيجيب لكانوا اشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وتلاوه لكتابك. فيقول تعالى فماذا انتم عبادي؟ يقولون الجنه. فيقرروا وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقول فماذا لو رأوها؟ كنت رأيت الجنة هم رأوها؟ سبحت قدمت لما رأيت معيته وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد الأضلال. فيقول تعالى وما تعود عبادي؟ يقول لنا من النار. فيقول تعالى وهل رأوها؟ كنت رأيت النار وسبحت وقدمت لكن هؤلاء ما رأوها وماذا سبح وقدسوا وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها؟ فيقر لكانوا أشد منها هربا. فيقول تعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لكم.
الله أكبر الله أكبر.
يقولون يا ربنا فيه فلان ليس منه ده واحد اضطرت الظروف يدرس دي مصلحة عند واحد تلسي فيه فلان ليس منه إنما جاء لحاجة. فيقول تعالى هم القوم وفي رواية هم الجلساء أي جلساء الرحمن لا يشقى بهم جليس. أعتذر بهذا والسلام عليكم.